السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع بث التفسير والتدبر. ننتظر ثواني لغاية ما الناس تتجمع ونبدأ البث إن شاء الله. ماشي، نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لسه مع التفسير والتدبر، وصلنا بفضل الله عز وجل لهذه السورة العظيمة، السورة التي تملأ الصدر انشراحا وسرورا. اللي هيتدبر هذه السورة خصوصا في أوقات البلاء، في أوقات الأزمات، في أوقات الضيق، يجد نقيض ذلك، يجد الانشراح والسعة. معاني الانشراح وشرح الصدر هنتكلم عنها، لكن من أظهر معانيها سعة الصدر وراحة النفس. فهي سورة مريحة، سورة جمهور المفسرين اتفقوا أنها سورة مكية، سورة مكية. بعض المتأخرين خلفه زي الإمام القاسمي والقاسمي، ونقل رواية عن ابن عباس أنها مدنية، لكن السياق وجو السورة وارتباطها بسورة الضحى مع بعض الفوارق هنتكلم عنها، هي الراجح انها سورة مكية. سورة بتقول لك اوقات العسر المفروض تعمل ايه، ما يجب على الانسان في اوقات العسر. سورة الشرح، وفيها العلاقة بالعسر وكيف ينشرح الانسان في لحظة العسر، وكيف يثق ان مع العسر يسرا. والحقيقة دايما في اوقات العسر واوقات الازمات الإنسان بيبحث عن حاجة من اتنين، عن أو يبحث عن حاجتين مش حاجة منهم، عن شرح الصدر اللي هي الحاجات النفسية. أنا دلوقتي عندي ضيق، عندي ضائقة، عندي حزن، عندي أزمة، عايز أرتاح، عايز النفس دي تتحمل هذا البلاء، تتحمل هذا الضيق وتنشرح. فدي أول حاجة الإنسان بيبحث عنها، ودي الأهم. عشان كده بدأت من رغم إن قد يظهر للبعض ان لا، الانسان بيبحث الاول عن حل المشكله، اللي هو النقطه الثانيه اللي هي تيسير الامر، يعني شرح الصدر وتيسير الامر. شرح الصدر ده الشيء المعنوي، الشيء النفسي، الشيء الداخلي، وتيسير الامر ده الشيء الخارجي، او الشيء اللي هو ازاله البلاء، الصعاب، التيسير، ما الى ذلك. يعني ايه الحاجتين الانسان بيحتاجهم، لكن ايه اللي بيحتاجهم اكتر وايه اللي لها الاولويه، هنقولهم دلوقتي. وعشان كده هتلاحظوا طلب سيدنا موسى عليه السلام لما امر بشيء ثقيل، بشيء كبير، ان هو اذهب الى فرعون انه طغى. يروح لفرعون الطاغي اللي بيقتل الاطفال، يعني حتى قتل الاطفال يدلك على نفسية هذا الرجل، هو عنده استعداد ان هو. شوف احنا دلوقتي مثلا اللي بيحصل لاخواننا المستضعفين، اسال الله عز وجل ان يفرج عنهم. شوف انت اكتر حاجه ملتصقه بالاذهان، واكتر حاجه بتستحضرها لما تشوف جرائم هؤلاء الطغاة المحتلين، أكتر حاجة بتجيلك مشهد الأطفال، مشهد روح الروح كلنا عارفينه، مشهد الأطفال الرضع، الأطفال الصغار، الطفل اللي توفي واستشهد وهو في إيده قطعة حلوى أو كرواسون مش فاكر كان إيه. يعني المشاهد دي بتستحضرها على طول في ذهنك، لأن قتل الأطفال هو مقصود، وإحنا اتكلمنا عنه في سلسلة بني إسرائيل قبل كده، إنه مقصود وممنهج وله أهداف. فالمعنى ده بيجلب إلى ذهنك على طول حالة القسوة. فسيدنا موسى عليه السلام بيبعث لواحد ظاهره يذبح أبنائهم ويستحيي نسائهم، ده الصفة المبدئية كده، أول شيء كده، دول قتلة أطفال. فتخيل بقى المشهد ده وهو رايح في اللحظة دي بيطلب إيه من ربنا سبحانه وتعالى؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. اشرح لي شرح الصدر ويسر لي تيسير الامر. عشان كده برضو الصوره اللي معانا النهارده، وهي الراجح زي ما قلنا انها مكيه، وترتيب نزولها بعد سورة الضحى. احنا قلنا المرة اللي فاتت سورة الضحى رقم 11، دي السورة ال 12، بدايات التنزيل، بدايات العهد المكي، يعني شدة الاستضعاف، وتبدأ بالشرح وتبشر بالتيسير. فتبدأ ألم نشرح، وبعدين يتقال فيها فإن مع العسر، زي ما عنونت اللقاء النهاردة، فإن مع العسر يسرا. يبقى في الأمور الصعبة، الأمور الضيقة، الأمور الشديدة، أنت بتدور على حاجتين، عايز شرح صدر، عايز الجانب النفسي، عايز تكون كده قوي نفسيا، السلامة النفسية والقوة النفسية والثبات الانفعالي زي ما بيقولوا، وعايز الأمور تتيسر. ومين فيهم أهم؟ أنا قلت في طياط الكلام أيوة شرح الصدر أهم، وهنقول ليه دلوقتي. خلينا نقولها وخلاص. يعني المشاعر أحيان كتيرة ممكن تصدك عن الطاعات وعن القرب من الله أكتر من المشاكل. يعني ممكن مشكلة مثلا، نقدر نقول إيه، ممكن نقول أزمة مالية، عليك دين، أسأل الله عز وجل أن يقضي الدين عن المدينين، أسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج الكرب عن المكروبين، كل الناس. بس ممكن في طياط الأزمة تلاقي الأزمة دي تدفعك إنك تقرب لربنا أكتر. يعني ممكن تقول لك إيه، والله أنا أصلا فعلا بحس كده وأنا مريض، أو أنا محتاج إن أنا إيه، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وأقبل أكتر على ربنا سبحانه وتعالى. في حين إن ممكن المشاعر السيئة تقعدك عن طاعة الله أكتر من المشكلة نفسها. عشان كده شوفوا تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم كان تعوذ من إيه؟ من ضمن تعوذاته الكثيرة، وإحنا عملنا قبل كده لو تتذكروا سلسلة كاملة اسمها أعوذ بوجهك، كانت عن تعوذات النبي. فمثلا من ضمن التعوذات المشهورة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل. خلي بالك كل اللي أنا قلتهم دول حاجات معنوية، مشاعر، حاجات ممكن تقعدك من الداخل: هم، حزن، عجز، كسل، جبن، إنسان جبان، إنسان بخيل مش قادر ينفق. وفي آخر حاجة في هذا الدعاء وهذا التعوذ، تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وغلبت الدين وقهر الرجال. إن دينك، إن الأزمة المالية أو الدين اللي عليك يغلبك، أو إن حد يقهرك. يبقى آخر اتنين بس كانوا أمور خارجية، الدين وقهر الرجال، أو الدين وقهر الرجال. لكن الستة الأولانيين مشاعر ممكن تقعدك: الجبن والبخل والعجز والكسل والهم والحزن، مشاعر ممكن تخليك مش يعني خد بالك كده. مثلا واحد ممكن يقول لك ده الحزن اقعده، ده الهموم، يقول لك انت ايه شايل الهم كده ليه، باين عليه شايل الهم، مش عارف في حاجه تانية، هو خلاص الهم كسر ظهره. وهنيجي سيره الظهر في السوره: الذي انقض ظهرك. فهتلاقي ان جزء كبير جدا من اقعاد الناس عن طاعه الله مرتبط بالمشاعر. وعلى نفس النسق ممكن تيجي واحد تلاقيه بيعمل طاعات بس مشاعره مش مع الطاعات دي. عشان كده في الصوره برضو في اخرها، انا الاول طبعا نظره اجماليه، يعني هنتكلم في التفصيل دلوقتي، بس مثلا من ضمن الكلام اللي في اخر الصوره: والى ربك فارغب. ان مشاعرك تبقى مع ربنا سبحانه وتعالى، انك انت بتعمل الشيء ده. فممكن واحد يبقى العمل ميسر له، يعني مثلا متيسر له الدعوة إلى الله، متيسر له حفظ القرآن، متيسر له طلب العلم الشرعي، كل حاجة سهلة، راجل حافظته قوية، راجل بيعرف يركز، راجل ما شاء الله ممكن عنده قبول، أسلوبه حلو، كل حاجة. بس هو من جوه هو مش حابب، أو بيعتبر ده واجب ثقيل. في ناس بتتعامل مع الدعوة على إنها مثلا وظيفة ثقيلة، واجب لازم أعمله وخلاص، مش حابب إن أنا أعمله. طيب حط ده في مقابل واحد حابب جدا، شغوف جدا زي ما الالفاظ بقى الحديثه، وان كنت انا ما بفضلش اللفظ ده، لان في يمكن كتبت مقاله قبل كده عن الفرق بين الشغف والتحمل المسؤوليه، بس خلينا نتكلم بشكل عشان تفهموا الفكره. واحد مقبل جدا، نفسه يحفظ قران، نفسه يطلب علم شرعي، نفسه يدعو الى الله، نفسه ينفع الدين باي شيء، بس مش متيسر له، مشاعره مع ربنا بس التيسير حافظته ضعيفة، مسارات ومساقات طلب العلم مش موجودة قدامه، مش قادر يعملها، زي ما بيقولوا كده عاوز بس مش قادر، مش عارف يعملها. طيب مين فيهم أحسن؟ واحد متيسر له، بيطلب علم شرعي، مجتهد جدا في العلم الشرعي، مجتهد جدا في حفظ القرآن، حافظ القرآن زي اسمه، ممكن يكون بيدعو إلى الله، بس من جوه مرائي، من جوه مش بيعمل كده عشان ربنا، مشاعره مع حد تاني، مشاعره مع ثناء الناس او مع كلامهم عنه الطيب، لا لكن هو في دماغه حاجات تانية، مشاعر تانية. مين أولى؟ اللي قلبه بيتقطع عشان نفسه يقرب وبيجتهد بيعمل كل اللي عليه. يعني تيسير طبعا احسن حاجه الحاجتين، زي ما ربنا قال الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، وبعدين اليسر بقى يجي. فان ربنا يسر لك الامر، واحنا اتكلمنا قبل كده فسنيسره سوره الليل، فسنيسره لليسرى، ومعنى التيسير وكل ميسر لما خلق اتكلمنا عنه بالتفصيل. لكن انا بتكلم ايه الاولى دلوقتي عشان كده تبدا الصوره بالانشراح. الانشراح قلنا المعاني الداخليه القران فازددنا به ايمانا بالايمانيات، شرح الصدر. عشان كده سوره الضحى لو جينا بقى نشوف الربط بينها وبين سوره الشرح، سوره الضحى اتكلمت عن نعم ما قبل الرساله، الاساسات النعم. معلش يا جماعه هو تقريبا الخط كان قطع او الارسال كان ضعف شويه، فارجو انكم تقولوا لي بقى دلوقتي الارسال رجع ولا لا، عشان يعني المفروض عندي كده هنا ان هو رجع، فحد بس يبلغني انه كان قال لي ان حصل انقطاع في البث نتيجه مشاكل في الانترنت. انا معلش غيرت المكان اضطرارا النهارده، فمش عارف البث كده رجع ولا ايه. حد بس يكتب لي مشكورا البث كده مظبوط ولا لا. طيب انا هبدا، ولو في مشكله في البث او في الصوت يا ريت بس حد يبلغني. فقلنا ان سوره الضحى نعم ما قبل الرساله، النعم والعطايا اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال له الم يجدك يتيما، شرحناها بقى في المره الاولانيه المره اللي فاتت، يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فاغنى. يبقى تذكير بنعم ما قبل الرساله، الاساسات بتاعه الخلق. في سوره الشرح لا، نعم ما بعد الرساله. طيب جميل، جزاكم الله خير. بدايات الرساله، فمن معاني شرح الصدر اللي ربنا بقى بيفكر النبي عليه الصلاه والسلام بيها، وهنتكلم طبعا لما نبدا بقى في تفاصيل الصوره، فهي نبدا فيها مفيش مشكله. معاني شرح الصدر ان ربنا يحبب لك الطاعه، انك تحب ربنا وتحب تطيع ربنا. والله يا جماعه يعني هنيئا فعلا، يعني ده من كام من دعاء النبي، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا. هنيئا لمن حبب اليه الطاعه، هنيئا لمن حبب اليه القيام، حبب اليه العلم، حبب اليه القران. هنيئا انك انت تحب ده، انك انت تبقى مقبل على ده. ده من معاني، من اجمل معاني شرح الصدر. شرح الصدر زي ما قلت لك لما يجي في البدايه تيسير الامر بقى، جه او ما جاش انت خلاص اجرك وقع، انت حابب ده، انت نيتك. ما الاجر بالنيه البدايه، انما الاعمال بالنيات. وكثير من الاحاديث لما النبي عليه الصلاه والسلام ذكر إن في المدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم في غزوة تبوك، شرقوكم الأجر، حبسهم المرض أو حبسهم العذر. هم دول ما تحركوش أصلا، بس النية المشاعر زي ما ربنا وصفهم في سورة التوبة وصف جميل جدا. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. في الوصف القرآني دول جايين، فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لهم، جايين يطلعوا مع النبي في غزوه تبوك، فالنبي بيقول لهم لا اجد ما احملكم عليه، مفيش دابه مفيش ظهر. النبي انتوا عارفين غزوه تبوك كانت غزوه العسره، ومسافه بعيده جدا، مسيره يعني شوف من المدينه لتبوك في الشام يعني مشوار كبير جدا، والجو في الحر لا تنفروا في الحر وكل الكلام ده. فبيقول لهم لا اجد ما احملكم عليه، هتهلكوا في الطريق. فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. دول صادقين، دول كانوا فعلا حابين يخدموا الدين، حابين يطلعوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما لم يتمكنوا من هذا وقع أجرهم بإيه؟ بشرح الصدر. عشان كده قلت لكم تيسير الأمر عظيم جدا ومهم جدا، بس شرح الصدر الأول، رب اشرح لي صدري. كلمة سيدنا موسى، تخيل بقولك لو تيسر الامر وصدرك ضيق وانت مش حابب، حفظ القران سهل عليك وبتحفظ واعرف اناس حافظتهم ما شاء الله قويه جدا، يحفظ كل حاجه، يحفظ الاغاني، يحفظ المسلسلات، يحفظ، وتيجي تكلمه كده اقولك ده في التسعينات مش عارف عمرو دياب لما نزل البوم ايه وقال فيه ايه ومين اللي لحنه له ايه، ما شاء الله حاجه. يعني انا بقول ما شاء الله على ذاكرتي، يعني المعلومه ما تستحقش ان احنا نغبطه عليها، بس ايه، طب فين انت من حفظ الخير بقى؟ هو ميسر، هو عنده القدره، هو قادر على الحفظ، قادر على العلم، قادر على الدعوة. تلاقي إنسان لطيف جدا والناس كلها بتحبه ودمه خفيف والشباب كلها بيلتفوا حواليه، وهو بيدعوهم مثلا للمعصية، هو بيدعوهم للمسخرة وقلة الأدب، لكن يدعوهم إلى الله. هو قادر، خلاص عنده المقومات، عنده القبول، عنده الناس بتحبه، الناس بتتعامل معاه بشكل لطيف، بترتاح في قعدته. يبقى البداية شرح الصدر، أو بلفظ تاني كلمة جميلة كده، البداية داخلية. عشان كده سورة الشرح اللي معانا هنا بتركز على الحتة دي قوي، النعم الداخلية، النعم المعنوية، شرح الصدر، وضع الوزر، رفع الذكر، كلها نعم معنوية، وكلها لا يستطيعها إلا الله. يعني عشان كده بقول لك سورة الشرح بتعلق قلبك بربنا سبحانه وتعالى. سورة الضحى كذلك، احنا قلنا المرة اللي فاتت انها بتقول لك الحاجات اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام بيذكره بهذه النعم، لكن سورة الضحى ممكن يقوم ببعضها ببعض افعالها بشر. يعني ارجع كده سورة الضحى، ألم يجدك يتيما فآوى. انت مش ممكن تأوي يتيم، طبعا كمال ذلك لله طبعا، بس افعال دي ممكن بعض البشر يلتبس على الناس يقول لك اه ده ما هو فلان ده اللي اواني. فمثلا ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، ربنا قال ولكل قوم هاد، وقال انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وانك لا تهدي الى صراط مستقيم. ممكن بشر ربنا يستعملهم لهدايه بشر، يعني ياخد بايده يعني، بس الاصل ان الهدايه المطلقه وكمال الهدايه لله عز وجل. لكن في سوره الشرح، في سوره الشرح لا، الحاجات اللي فيها دي ربنا بس القادر عليها. انت ممكن كل الخلق يجولك عشان يخلوك تبتسم وانت ضيق الصدر وتعبان وحزين، محدش يقدر. وممكن فجاه تلاقي ايه، ده ربنا نزل سكينة، ده ربنا شرح صدري. فشرح الصدر يا اخوانا نعمة والله، منة جليلة جدا، من أعظم النعم التي تستوجب شكر دائم متصل. نعمة ممكن ما يدركش قيمتها ولا يقدرها قدرها إلا اللي حرم منها، إلا اللي حرم منها فعلا. يعني ممكن واحد يحرم من شرح الصدر، ممكن، وساعتها يعرف يعني إيه شرح صدر. أسأل الله عز وجل أن يشرح صدرنا جميعا. عشان كده كان ربنا بيمتن على النبي، سورة الشرح من الصور زي ما قلنا المرة اللي فاتت، في صور ربنا بيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، بيطمن النبي صلى الله عليه وسلم، منها سورة الضحى اللي شرحناها المرة اللي فاتت، وسورة الشرح اللي معانا سورة الكوثر، إن أعطيناك الكاف في الخطاب، أعطيناك الكوثر فصلي لربك عفا إن شانئك هو الأبتر. سورة الشرح ربنا بيذكر أول كلمة فيها بيذكر النبي، ألم نشرح لك صدرك، نورناه، جعلنا فسيح رحب واسع. الإمام ابن كثير قال هنا المعنى توسعة، شرح الشيء توسعته وتهيئته لقبول كل ما هو من الفضائل والكمالات النفسية مع إذهاب الضيق والنكد. الضيق والنكد ممكن يصد عن الإدراك، يصد عن كمال الامتثال لما أراد الله عز وجل. صاحب الصدر المنشرح أولى الناس بالاستجابة الفورية والتطبيق الأمثل لمكارم الأخلاق والأقوال والأعلام والأعمال. يبقى المعنى عقدة عشان تفهم يعني إيه شرح، يعني أبسط معنى للشرح حاجة معقودة، حاجة مغلقة، حاجة ضيقة فتحت، شرحت أمر كان صعب عليك فهمه، يقولك إيه شرحته، بسطته له، فكيت عقده، المغاليق اتفتحت، يبقى انت كده شرحت لي الموضوع. وكلما انشرح الصدر كلما اقبل على الله، كلما صار امثل لاستقبال الاوامر، وكلما ضاق، شوف الايه ربنا بيقول ايه، فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. اول حاجه زي ما قلت لك دي البدايه، بدايه الهدايه بنشرح صدر. افتكر كده كل واحد من اللي بيتابع دلوقتي البث أو اللي هيشوفه بعد كده في التسجيل، يسأل نفسه السؤال ده. ما هو يعني غالبا إن شاء الله والله حسيبكم اللي بيتفرج على بث زي ده، ما هوش يعني بث جذاب ولا بننكت ولا بنقول حاجات يعني مسلية قوي، بس هي بنتدارس كلام الله عز وجل، ده أعظم تسلية في الحقيقة يعني. بس بالنسبة للناس تعودت عليه مش ده أكتر حاجة يعني جذابة يعني، وما فيش امكانيات قوي وما فيش ديكور وما فيش حاجه، بس مع ذلك غالبا بيتابع بس زي ده، فغالبا له علاقة بالتدين والالتزام في لحظة من لحظات حياته، أو حابب ده أو عمل ده في يوم من الأيام. فأنا عايزك تفتكر بقى اللحظة دي، هتلاقي أول الأمر كان هذا الانشراح. هو ربنا اللي بيقول فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ربنا يرزقك الذرية الصالحة يا رب. ربنا ادعو لأخيكم أن يرزقه الله عز وجل الذرية الصالحة. فنرجع لموضوعنا. ففجأة كده بتلاقي، مش فجأة طبعا، بيبقى لها مقدمات، بس خلاص أنا صدري انشرح للطاعة، أنا خلاص قررت. دايما اتكلمنا قبل كده سلسلة الالتزام بين الحقيقة والخيال، اللي هي كتاب يحمل نفس الاسم بفضل الله، أعتقد كان سابع أو ثامن إصدار الكتاب ده. كنت اتكلمت فيه عن النقطة دي، البداية دي قرار، قرار الالتزام، قرار التدين، قرار الاستقامة. القرار ده بيجي في الأول بشرح السطر، ربنا اللي بيقول فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. طب في المقابل ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. شرحتها بالتفصيل في الأمثال القرآنية، ترجعوا لها لو عايزين، أو حد يحط لنا الرابط. كنت عملت ده في حلقة منفصلة على ما أتذكر في سلسلة تلك الأمثال. فخلي بالك أنت لما تشوف واحد تاني، في ناس كده للأسف، للأسف أسأل الله عز وجل أن يهديهم وأن يشرح صدورهم، هو مش طايق، مش طايق يسمع دين، مش طايق حد يذكره بالله عز وجل، ما يقدرش يجلس جلسة يقعد كده يسمع نصيحة أو تذكرة أو لا 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 لا، صدره مغلق. شوف اللفظ القرآني ده اللي جاي ده، حرجا، حرجا. الحرج ده، الحرجة دي اللي هي منطقة كثيفة العشب والأشواك والأغصان، وواحد يقولك إيه حرجة دي، يعني ما يعرفش يعدي منها. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. ما ينفعش إن أنت يبقى صدرك ضيق من ناحية القرآن. طب واحد كده ربنا ما شرحش صدره، عشان كده دي البداية. ولو دي مش موجودة خلاص، وما يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. طب هيريد يضله ليه؟ دي قلناها كتير جدا ما اتكلمنا عن الهداية بقى، إن في حاجات بتؤدي إن ربنا ما يهدي. أصل في ناس بتتحجج بيقول لك ما هو ربنا ما أردش، ما هو ربنا سبحانه وتعالى ما ردليش الهداية، ما ربنا لا يريدني الآن. هو ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن والله لا يهدي، إن الله لا يهدي كيد الخائنين، والله لا يهدي الكاذبين. تلاقي أسباب كتير جدا تخلي الإنسان ما يهتديش، لكن إرادة الله الشرعية، الشرعية إنك أنت تهتدي، إن ربنا سبحانه وتعالى أرسل لك الرسل وأنزل لك الكتب عشان تهتدي. فعشان كده اللي صدره ضيق ده، ده في عذاب، صدره ضيق من الدين، ده لازم يبدأ يعني يقصه، يعني والله يبكي بدل الدموع نم، ان هو يا رب شيل عني الضيق ده، انا عايز احب الدين، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا. لازم يدعي الدعاء ده، لان حاجة بشعة جدا ان صدرك يضيق بالطاعة. في ناس كده والله، انا عارف ان في ناس مش هتصدقني، بس انا عارف، عارف ان دول موجودين، ويمكن ناس حتى صرحتني بده. رمضان بيقترب، ربنا يبلغنا رمضان يا رب، اللهم بلغنا رمضان، رمضان فضل عليه شهرين وكسر. فايه يبدا بقى صدره، يا رمضان والدنيا بقى صيام وكده، ومش هعرف اجهر بالمعاصي، ومش هعرف ادخن، ومش هعرف، صدره يضيق بالطاع. رمضان ده انت المفروض يا رب بلغنا، الواحد يشتاق. ده اللي صدره ربنا شرحه للدين. وصلت الفكره؟ فتعوذوا بالله من ذلك، من معاني الحرج الضيق الشديد، ومقابلها شرح الصدر. طيب هنا ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك. خلي بالكم من الكلمة لك، لك هنا العلماء ذكروا ان ده تخصيص طبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وانا اتكلمت المرة اللي فاتت لما قلت لكم الاثر بتاع، او الجملة الجميلة بتاعت شيخ الاسلام ابن تيمية، ان الكفاية على قدر الناقص. يا جماعة انا عارف ان البث بيقف كتير، بس والله يعني غصب عني، ما انا عارف ان النت هو اللي فيه المشكلة، مش عارف اطلع وادخل تاني، ولا رأيكم ايه؟ يعني ارجو لو هو رجع ممكن نكمل ان شاء الله. فكنت بقول ان كلمة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الناقصة بالناقص، يعني ايه؟ ما هو في مشكلة في البث، بس مفروض انه رجع دلوقتي كده، رجع ولا الاخبار ايه؟ اتمنى يكون رجع. ان الحاجات اللي هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه السور زي الضحى وزي الشرح، رغم انها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كل انسان فينا له نصيب منها لو نطبق ما فيها من توجيهات. ففي توجيهات هتلاقوها في السورة دي وفي سورة الضحى اتكلمنا عنها، هتخلي والناقصة بالناقص. يعني ايه الناقصة بالناقص؟ لان حد سألني المرة اللي فاتت، يعني كلما انتقصت كلما اقللت من هذا الاتباع كلما كانت النتائج او العطايا اللي موجودة في السور اقل. وصلت؟ فهنا بس الآية هنا بتقول ألم نشرح لك، يبقى ده تفكير برضو بحاجة حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده المفسرين في الآية دي بيتكلموا بقى ايه موضوع شرح الصدر ده اللي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا اولا لما انقطع الوحي في سورة الضحى نزل الوحي فشرح الله صدر النبي. دي الكلمة اللي يمكن اتكلمنا عنها وقفضنا في السورة اللي فاتت، ازاي ان العلاقة بالوحي هي الاساس في الصلة مع ربنا سبحانه وتعالى. شوف ارتباط نزول الوحي، خلاص الصدر انشرح، كأن ربنا بيقول له لما نزل الوحي بعد ان فتر جاء الانشراح، نزل الوحي فانشرح صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تاني حاجة قلناها شرح صدره لاستقبال الدعوة. لما نزل التكليف أول مرة على النبي صلى الله عليه وسلم الأمر كان صعب، هو قال زملوني دثروني وغتني حتى بلغ مني الجهد لما سيدنا جبريل ضمه والنبي خاف، والأمور في الأول صعبة جدا. تخيل واحد في البداية خالص كده الموضوع يخض، زملوني ودثروني دي يا جماعة، ده واحد يعني في حالة شديدة جدا من الإعياء، من الخوف، من البرد، إحساس بالبرد. الواحد ممكن يعني يحس بالبرد لما يكون خايف، لما يكون حزين، لما يكون كده، تحس إن هو والدنيا مش باردة ولا حاجة، بس أنت تقول أنا بردان، أنا حاسس إن أنا بردان، عارفين الشعور ده. فهو بيقول زملوني دثروني، وبعدين ربنا يقول له ألم نشرح لك صدرك؟ بعد ما كان الأمر صعب، لا ده انشرح لدرجة إن هو زي ما قلنا في سورة الضحى يحزن ويمرض لما ينقطع الوحي. لما ينقطع الوحي دي نعمة من ربنا، إن صدرك يكون منشرح لتلقي الدين. افتكر كده أنت حتى في بداية التزامك أو في بداية علاقتك بطاعة ربنا سبحانه وتعالى، ممكن أمور تبقى في البداية صعبة، في مخاوف، في حاجات أنت قلقان منها، إيه اللي هيحصل لي؟ طب أنا هسيب حياتي؟ طب أنا متعي وشهواتي؟ طب وبعدين ربنا يشرح صدرك. فده برضو من الأقوال في مسألة ألم نشرح لك صدرك، إن ربنا شرح صدره لتلقي الوحي وأحبه وصار لا يسعد إلا به ولا يسعد إلا بطاعة الله. أرحنا بها يا بلال. تالت حاجة قاله خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حادثة شق الصدر. دي برضو من الأقوال المشهورة في سورة الشرح، إن ربنا بيذكره بحادثة تكررت في السيرة وهي شق الصدر، بتسموها حادثة شق الصدر. قالوا إن ده المقصود بألم نشرح لك صدرك، إزالة حظ الشيطان من قلبي. صحيح مسلم طبعا حديث سيدنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، هو لسه صغير، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك، حديث صحيح مسلم. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه فأعاده مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أم النبي عليه الصلاة والسلام في الوقت ده، فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه منتقع اللون، فقال أنس وقد كنت أرى ذلك أثر ذلك المخيط في صدر الرسول صلى الله عليه وسلم. وتكرر برضو ذكر الأمر ده في السيرة في حادث المعراج زي ما في صحيح البخاري، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم ففرج عن صدري شق الصدر، ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج به إلى السماء. ده برضو وموقف تاني. طيب العلماء ذكروا ان ده المقصود بايه؟ بمسألة شرح الصدر، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يعني اعاده الى مكانه. كل ده وارد انه يكون من معاني الآية، لكن العلماء لما تكلموا خصوصا ابن كثير رجح ذلك، ان ايه معنى شرح الصدر مش مقتصر على هذا الموقف الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بشكل عام المعاني اللي قلناها، انشراح الصدر، انشراح تذكير بنعمة ربنا سبحانه وتعالى عليه، ازاي ان ربنا سبحانه وتعالى دعمه نفسيا. شرح الصدر ده نوع من انواع الاتساع والطمأنينة، كأن في عقدة مغلقة وربنا سبحانه وتعالى فتحها له ولم يعد يعني الامر بهذا الضيق، نفس اللي حصل مع سيدنا موسى عليه السلام لما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي اجلد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فربنا سبحانه وتعالى قال أوتيت سؤلك يا موسى، فربنا استجاب له. وهكذا يستجيب لمن صدق في رغبة شرح الصدر. أنت كمان لو نفسك ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدرك، يبدل ضيقك انشراحا، غمك طمأنينة، جبال الهموم ممكن تتفتت كلها بكلمة واحدة، كن فيكون. كن فيكون، الموضوع مش بالصعوبة اللي احنا متخيلينها يا اخواننا. وما ذلك على الله بعزيز. في ناس تعتبر ان همومها او مشاكلها كأنها حاجة مستحيلة. مستحيلة على مين؟ على الذي هو على كل شيء قدير. ان ربنا سبحانه وتعالى يعني مش قادر ان هو يزيل همك، يفرش كربك، يشرح صدرك، ازاي تظن بالله هذا الظن؟ ونقطة كمان مهمة جدا، ان تكون البداية شرح الصدر، ان مش النعمة بس ان العالم يتغير عشانك، النعمة الحقيقية ان صدرك هو اللي يتغير ليحتوي العالم. وده اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري، كلمة سيدنا موسى، وتمامها على النبي عليه الصلاة والسلام، ألم نشرح لك صدرك. طيب هل معنى كده، في نقطة بقى مهمة برضو عايزين نتكلم عنها، لأنها يعني بعض الناس بيظنوا إن الموضوع مقابله إن لا، ما يعني معنى إن أنا صدري مش منشرح إن ربنا غضبان علي، لا لا يستلزم ذلك. شوف ربنا بيقول إيه، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ده لمين الكلام ده؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن بعض أقوال المشركين تضيق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انشراح الصدر ده مش شرط انه يكون ثابت، هو ثابت بالنسبة للطاعة، خلي بالك، بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام لا، هو على طول صدره منشرح للطاعة، احنا بقى يا بلاد ده الاصل في حياته. بس ممكن نستفيد من هذه الآية، ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون، ان الامر مش شرط يكون دائم او مرتبط بمعصية او ضلال. يعني لو انا ضاق صدري شوية ويضيق صدري، سيدنا موسى قالها ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. يعني ممكن أحيانا الصالحين والصديقين، بل هنا في النماذج اللي قلتها أنبياء ومع ذلك في لحظات ضيق. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. أمر مش شرطي، مش مرتبط بمعصية، مش معنى أن أنا ضيق صدري أنا دلوقتي حسيت بضيق صدري شوية الإنسان بيلاقي ده. بس ربنا بيقول لك الحلول. شوف الآية اللي بعدها، بعد ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني في وصايا تخلي برضو حتى لو حصل بعض الضيق سبح، اسكت، اعبد ربك، الحاجات دي والحاجات اللي هنشوفها دلوقتي في سورة الشرح، في طرق ممكن تخلي الضيق اللي حصل ده اللي هو مش مرتبط زي ما قلنا هو في حالة النبي مرتبط بمعصية معاذ الله، لكن مع هذا ربنا بيدل الأمة. طب لو أنا حصل لي ضيق صدر أعمل إيه؟ للأسف في ناس كتير جدا بتلتمس طرق يعني في غاية السوء عشان يعني شرح صدره. ربنا قال في القرآن ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله. شوف لفظ الشرح يجيب الكفر، في واحد بيلتمس انشراح الصدر بالكفر، تخيل يكون الكفر والعصيان سبب عند البعض. في ناس من فساد الفطرة اللي عندهم إن هو أنا عايز أتبسط شوي، طب شوفوا لنا بقى إيه، شوفوا لنا حاجة حرام نعملها، شوفوا لنا مشروب ولا منكر ولا انتوا فاهمين انا قصدي ايه، هو فاكر ده اللي هيريحه. حتى بيجيبوها دايما كانوا في الافلام بتاعت زمان الابيض والاسود بقى لو تتذكروه، اعتقد ما عادش حد بيتفرج على الكلام ده دلوقتي، بس يعني ايام زمان كانوا يعني ايه ما كانش فيه الا القناة الاولى والثانية، فكان كل شوية بيجيبوا الافلام دي، فكان ايه تلاقي البطل حصل له مشكلة، حصل له ازمة عاطفية مثلا، يعمل ايه؟ يوم رايح البار بقى ولا المكان اللي بيبقى فيه الخمور ويقول لك هذا اشرب عشان انسى. شوف الفكره، يعني الارتباط الشرطي هنا انا عايز ايه؟ عايز انسى الهموم اللي هو اللي احنا بنتكلم انه عايز ينشرح صدره فيشرب. تخيل ان هو ده يكون سبيل السعاده عند بعض الناس. والله لو الانسان مكث في دنيا كلها في عنت وضيق صدر لكان خيرا له من ان تفسد فطرته بهذه الطريقه. واذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. استبشروا بإيه؟ بما كان ينبغي أن يشمئزوا منه. انقلبت المعايير، انحرفت الفطرة، فباءوا بغضب على غضب. هو ده الضيق الحقيقي والله يا اخوان، زي ما قلت لك، فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، فما يستفيدش الا من الباطل. لكن شوف المقابل بقى، افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله. اللي المفروض يشرح صدرك ذكر الله، طب لو قست القلوب من ذكر الله، اولئك بقت الايه اولئك في ضلال مبين، اولئك في ضلال مبين. هو ده اللي المفروض الانسان يفكر فيه، هو ده اللي دايما تدور عليه، ايه اللي فعلا السبل الشرعيه اللي المفروض الانسان يلتمسها عشان ينشرح صدره. شوف ربنا لما قال حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت، الثلاثه الذين خلفوا برضه في غزوه تبوك اللي اتكلمنا عنها من شويه، الثلاثه دول شوف ربنا لما قال ان هم لما عصوا، لما يعني تخلفوا عن غزوه تبوك، ربنا قال ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ، هنا يجي الانشراح، ظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم. هو ده المسار اللي لو انت عايز صدرك ينشرح، التوبه السجود التسبيح. معلش هطولت شويه في الايه الاولى، بس هي بصراحه هي اهم ايه، هي السوره اللي تسمت باسمها سوره الشرح، سوره الشرح، عشان كده كان لازم الم نشرح لك صدرك يعني نطول فيها. نكمل بقى السوره، اعتقد الايات اللي جايه ممكن نخلص قبل المغرب ان شاء الله، انا اسف لو طولت النهارده، بس سوره الشرح الواحد كان مشتاق ان هو يتكلم عنها بصراحه. الايه اللي بعد كده ووضعنا عنك وزرك، خلي بالك احنا قلنا ايه، سوره الشرح هذه الاشياء والعطايا التي فيها التي يذكر الله عز وجل نبيه بها لا يقدر عليها الا الله. فاحنا قلنا شرح الصدر، ربنا يشرح صدورنا جميعا، ربنا يشرح صدورنا جميعا يا رب. قال بعدها ايه، ووضعنا عنك وزرك، هذه ايضا لا يفعلها الا الله. طب ايه الوزر هنا اللي مقصود في وضعه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يعني هو الوزر بمعناه المشهور اللي هو المعصية يعني؟ هل أصلا يعني هل يجوز هذا في حق النبي؟ العلماء جمهورهم قالوا لا، المقصود هنا الوزر هو ثقل الوحي، تقال أيضا على الثقل الشدائد التي يواجهها الداعي إلى الله عز وجل، بيحمل على ظهره هموم، بيحمل على ظهره أثقال ممكن تكسر ظهره فعلا، عنده مسؤولية، عنده هم، عنده رغبة في هداية الناس. النبي عليه الصلاة والسلام ربنا وصف هذه الهموم لعلك باخع نفسك، البخع بل هو الذبح حتى مؤخرة العنق، لعلك باخع نفسك على أثرهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول له وضعنا عنك وزرك، يعني إيه؟ يعني زي ما ربنا خفف عنه وقال له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ولو شئنا لآمن من في الأرض كلهم جميعا، بدأ ربنا يخفف عنه بآيات زي دي. فده من معاني ووضعنا عنك وزرك. قالوا برضو معاني ووضعنا عنك وزرك أي لن نكلفك بما يشق عليك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام زي ما قلت كان بيظن أن في حاجات، زي ما ربنا قال ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي لا تحرك به لسانك لتعجل به. كان النبي عليه الصلاة والسلام من شدة حبه للدين وانشراح صدره كان ممكن يستعجل حاجات، فربنا لا، ربنا بيهدي الأمور كده. ووضعنا عنك وزرك، بعض العلماء طبعا قالوا الوزر هو الهفوات أو الاجتهادات التي اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فالعلماء ذكروا يعني تأدبا قالوا خلاف الأولى، وربنا سبحانه وتعالى يعني لامه في أو مش لامه، يعني زي مثلا إيه، عفى الله عنك لما أذنت له، حاجات زي من هذا القبيل. فمعاصي الأولياء هي مش معاصي، هي قرب الآخرين يعني، ده ولله تعالى المثل الأعلى. ويعني مش عايز أدخل في مسألة العصمة دلوقتي لأنها مسألة سيطول شرحها جدا، بس المقصود اللي أنا قلته في الأولى إن هو نوع من التخفيف، ووضعنا عنك وزرك. وبعض العلماء ذكروا ان الايه ذكرت بهذا اللفظ عشان تشملنا احنا كمان بقى، يعني ايه تشملنا احنا كمان؟ كلنا بقى عندنا اوزار، احنا بقى الاوزار بمعناها المعروف ومعناها الظاهر اللي هي الاثام والمعاصي دي، عندنا، عندي وعندك وعند حضرتك وعند حضرتك، كلنا عندنا الوزر ده. شوف جمال بقى لما تسمع يوم القيامه ان ربنا وضع عنك هذا الوزر، الوزر اللي المفروض تبص له انه ممكن يكسر ظهرك. اسمع الايه اللي بعدها الذي انقض ظهرك، الحمل ممكن يبقى تقيل لدرجه ان الظهر والمفاصل، انقض ده يعني بدات الظهر والمفاصل تصدر اصوات من شده الحمل. اثر مشهور عن سيدنا عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري، المؤمن ينظر الى ذنبه كأصل جبل يوشك أن يسقط عليه، والمنافق يرى ذنبه كأنما بعوض حط على أنفه فقال له بيده هكذا، ده المنافق أو الفاجر. فالمؤمن شايف الوزر ده إنه حاجة هتكسر ظهره، حاجة تقيلة، فنفسه إن ربنا يضعها عنه، يبعدها عنه. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ما ربنا سبحانه وتعالى بيتوب عليك تحس إنك خفيف. والله يعني مش هقول جربوها، دايما بغلط واقول جربوها، الله لا يجرب، غلط غلط الكلمه دي، لكن اعملوها من غير تجريب، اعملها. خش كده بعد البث ده وبعد الدرس ده وافتكر اكتر ذنب انت خايف منه، اكتر ذنب مضايقك. واحنا هنكون خلصنا على المغرب مثلا، فوانت بتصلي مثلا سنه المغرب، فايه قول كمان يعني هتبقى بنيه التوبه، ركعتين توبه، قول يا رب تبت، رب تبت كده. والله والله يا اخوانا ان صحت التوبه وربنا يرزقنا واياكم التوبه النصوحه، هتحس انك بقيت خفيف. كان في حاجه متقاله عليك كده، انت خلاص الدنيا خفت، الدنيا بقت خفيفه. لو انت ما عملتش كده صدقني جزء كبير من الثقل اللي حاسينه ده عشان الوزر اللي بينقض الظهر. والله ثم يقول الله بعد ذلك ورفعنا لك ذكرك. احنا قلنا الايه دي والسوره دي سوره مكيه وفي أوائل العهد المكي، يعني في شدة الاستضعاف. وفي الوقت ده الكفار عمالين يقولوا عن النبي عليه الصلاة والسلام ساحر وكاهن وكذاب وشاعر وكل ده. ويتقال له ورفعنا لك ذكرك، خلي بالك، وتتقال بإيه؟ بصيغة الماضي. لاحظوا الملحوظة دي مهمة قوي، هي لسه ما حصلتش. يعني رفع الذكر اللي هنقول معانيه دلوقتي اللي هو يعني الكلام الطيب والذكر الحسن، زي ما سيدنا إبراهيم دعا واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني لسان صدق في الآخرين، ده لسه ما حصلش مع النبي عليه الصلاة والسلام. بالعكس الكلام كله دلوقتي إن النبي عليه الصلاة والسلام بيسيء لي، بس ربنا يقولها له كبشارة. لسه الدعوة في بدايتها وبيقولوا عليه كاذب مجنون ساحر شاعر كاهن كل ده، رفعنا لك ذكرك. ده هيحصل، هيحصل. هكذا كان النبي يعامل بهذه الوعود، حاجة واقعة لا محالة. العلماء بقى اتكلموا في صور رفع الذكر دي، قال لك في الشهادتين، في الأذان، مقام المحمود، الشفاعة، ذكر الحسن على الألسن، الصلاة عليه. شوف لحد دلوقتي ولحتى تقوم الساعة لا يذكر النبي عليه الصلاة والسلام إلا قلنا صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. رفع الذكر، ربنا اللي رفع ذكره. إذا رفع الله ذكرك فلا تستطيع الأرض بأكملها أن تحط من قدرك أو تخدش سمعتك. شوف أنت لو فكرت كده، شوف مواقيت الصلاة في العالم لو وزعتها على دقائق اليوم، هتلاقي دايما في لحظة من لحظات على وجه الأرض، غالبا في كل مكان في الأرض هتلاقي حد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله طول الوقت. ورفعنا لك ذكرك. العلماء لهم فائدة جميلة، يقول لك وكل من أحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشرها فله نصيب من هذا، من رفع الذكر، فصلوا عليه وسلموا تسليما. كل دي بشريات، رفعنا لك ذكرك. زي ما ربنا قال له في سورة الضحى ولسوف يعطيك ربك فترضى، وقال له وللآخرة خير لك من الأولى، وشرحناها في سورة الضحى وقلنا إن من معنيها مش بس الدار الآخرة، لا الحالة الآخرة، إنك هتنتصر في الآخر. هنا كأن ربنا بيقول له بقى مش بس هتنتصر، وسيرفع الذكر، سيذكرك الناس اللي كانوا بيقولوا عليك النهاردة، اللي عمالين يقولوا شاعر وساحر وكذاب وكاهن كل ده، ينتشر اسم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول لك من أكتر الأسماء انتشارا في العالم محمد وأحمد. رفعنا لك ذكرك، بشرى للنبي صلى الله عليه وسلم. تستمر البشريات في السورة، خلاص قربنا نخلص، بيجي بقى اللي عنوننا لهذا اللقاء بها، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، تكرر مرتين. سنة ربانية ثابتة ومؤكدة، وربنا قالها في آية تانية بس قالها بصيغة بعد، عشان كده في سورة الشرح الكلام فيها يعني أكثر تأكيدا. مع في آية تانية سيجعل الله بعد عسر يسرا، بعد، لكن في سورة الشرح عشان مقام النبي صلى الله عليه وسلم، عشان سورة بتخاطب النبي لها، إن مع العسر ومن سار على نهجه ومن اتبعه، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لاحظ الكلمة معه، معاه. والله يا اخوانا اليائس، اليائس ده مسكين، يعني انت ايه، مفيش خالص، ما قريتش قرآن خالص. يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بيقول: لو ان العسرى دخل في جحر لجاء اليسرى يزاحمه حتى يدخل معه جحر. شوف الجحر، يعني العسر داخل، اليسرى هيدخل معاه. ان مع العسر يسرا. كان ربنا بعد ما ذكر النبي عليه الصلاه والسلام في سوره الضحى: الم يجدك يتيما فاوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فاغنى، وهنا الم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. بعد كل العطايا والقدره العظيمه دي، بيقول له بقى اللي عمل كل ده، اللي فعل كل هذه الاشياء التي لا يستطيعها الا هو، هو القادر على تيسير الامر، تيسير العسر. وجود العسر في حياتك ليس نقصا في قدرة الله، معاذ الله، هو اختبار وابتلاء وتمحيص لهذه العقيدة. انت عارف ان مع العسر يسر ولا لا؟ لشرح الصدر ووضع الوزر مش قادر انه ييسر العسر. وجود العسر في حياتك دليل حكمة ولطف، في حكمة من وراء العسر، ابتلاء امتحان قلناه كتير جدا. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. هنا ربنا بيقول فإن مع العسر يسر، بيقول لك الفاء هنا عشان تقول لك ده، يعني إذا علمت الذي ذكرناه في أول الآيات، كلام عن شرح الصدر وكلام عن وضع الوزر وكل ده، إذا علمت هذا فإن مع العسر يسر، فاعلم أن كأنها نتيجة، عرفت ده؟ اعرف بقى أن مع العسر يسر. ومن الفوائد الجميلة قوي والتدبرات الجميلة، يقول لك ليه يسرا جت منكرة؟ يعني مثلا ليه فإن مع العسر اليسر؟ لا يسرا، يسرا منكرة ليه؟ حاجات كتير بقى العلماء اتكلموا في الحتة دي قوي، كلام رائع جدا. يقول لك ايه؟ يسرا جاءت منكرة للإطلاق، يعني مش اليسر اللي من نفس جنس العسر. واحد مثلا يقول لك ايه، مثلا نضرب مثال، انا عندي عسر مادي، عندي مشكلة مادية محتاج فلوس، فانا متخيل ان اليسر لازم يجي فلوس. وصلت؟ يعني يجي فإن مع العسر اليسر، يبقى العسر ده اليسر بتاعه هو من نفس جنسه، مش شرط، مش بتاعتك، ممكن تيجي بطريقة تانية. ممكن يجي اليسر ده انك انت عرفت ربنا في الأزمة، انك انت لجأت لربنا، انك انت تبت، ده يسر، ده خير. فقالوا اليسر جاءت منكرة للإطلاق، وقالوا أحيانا للتعظيم، بعض العلماء قالوا يسرا للتعظيم، اي مع العسر العارض. هعرفك يعني ايه عسر عارض. العسر جه معرف ليه؟ الشيء المعرف ده حتى من كلمه معرف، انه معروف، حاجه محدده. لو جيت تفكر النهارده كده في حياتك، والله انا عندي تعثير في جانب معين، عندي مشكله صحيه، عسر في جانب صحي، عندي مشكله ماليه، عندي مشكله عاطفيه، عندي مشكله مع زوجتي، عندك مشكله مع زوجك، عندك مشكله مع ابنائك، عندك قطع رحم، عندك في مشكله، في عسر معرف واضح. لكن اليسر لما يجي منكر، لا عظيم، معدود، غير معدود. انا قصدي بقول لك العسر معدود، اليسر غير معدود، متنوع شامل لا حدود له، قد يخفى عليك لكنه موجود. وده حسن الظن بالله، إن مع العسر يسرا، وتتكرر مرتين للتأكيد. حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وانتظار الفرج من أجل العبادات يا أخوانا. وتفكر كده، شوف النماذج اللي في القرآن، يعني عسر سيدنا يونس في بطن الحوت وفي ظلام الليل، وأبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. كل العسر ده إن مع العسر يسرا. قل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. خلاص ربنا كشف ما به وفرج عنه. إن مع العسر يسرا، مش بس بعده، لا معاه، إلى جواره، استصحاب. مهما كان العسر، في خيرات ممكن تحصل عليها أثناء ومع هذا العسر. يعني ممكن مثلا إيه العسر اللي الأمة فيه دلوقتي، مثلا كنموذج، يعني نضرب نموذج حالي، اللي بيحصل لإخواننا في غزة ويحصل لإخواننا في فلسطين، عسر. هنقول ان هو مش اذى، في ناس بتموت وفي ناس وربنا سمى الموت مصيبه، او اصابتكم مصيبه الموت، عشان بس ايه الناس اللي مش واقعيين. طبعا هي احدى الحسنيين ونحتسبهم عند الله شهداء، لكن انا هقول اهو في اليسر لما دي. بس خلينا نقول اول المشهد العام، وفي ناس بتشرد من بيوتها، وفي ناس تضيق، وفي جوع، وفي اسال الله عز وجل أن يطعمهم وأن يثبتهم وأن يأويهم وأن ينصرهم وأن يسددهم وأن يثبت أقدامهم وأن يزلزل عدوة. يعني لكن هو عسر، في عسر. هل أثناء هذا العسر إحنا نفسنا، إحنا اللي إحنا من بره، اللي إحنا مهما دعينا ومهما دعمنا ومهما عملنا فإحنا مقصرين، ربنا يغفر لنا تقصيرنا، ويعني قبل ما هم يسامحونا نتمنى أن ربنا يغفر لنا هذا التقصير يعني. لكن إحنا من بره والله شايفين كرامات وشايفين يسر. يعني أنت بتشوف مثلا تمايز الصف، رفع درجات المؤمنين، شفنا يعني لو قعدنا نفتكر كل يومين ثلاثة بيطلع لنا حاجة غير اللي قبلها، بيطلع لنا الراجل الصابر اللي كان بنته اللي هي قصة روح الروح المشهورة، بيطلع لنا شفنا وائل الدحدوح الله يصبره ويثبته امبارح ولا أول امبارح ابنه، غير بعد قبل كده كان زوجته وبنته وأولاده وأولاد إخواته، وهو ثابت وصابر ويتصاب وصديقه المصور بنشوف آيات صبر وآيات ثبات وعبوديات ممكن ما نكونش واخدين بالنا منها قبل كده. ممكن زي ما الشاب اللي كان طلع له فيديو مشهور ده ويقول لك احنا كنا بنقرا الكلام ده عن الصحابه دلوقتي شفناه، وانا يمكن قلت تحفظ شويه ان الصحابه برضو مقامهم لازم يبقى مرعي، بس هو الشاب مقصوده طيب، هو قصده ايه؟ ادينا شفنا حاجات عمليه، مش ده خير؟ مش الدروس دي اللي تخلي ناس ترجع وتفكر تاني وتعي قضايا امتها وتبدا تفكر تاني تقدر تقدم ايه وتقدر تتغير ازاي عشان ما تكونش سبب من اسباب الهزيمه وما تكونش سبب من اسباب البلاء بمعصيها؟ مش دي كلها خيرات ربنا سبحانه؟ البذل والعطاء اللي بيحصل ناس نفسها تقدم اي شيء، مش ده كله خير؟ تمايز الصفوف ليميز الله الخبيث من الطيب. يقول لك في الاوقات العصيبه تسقط الاوراق الضعيفه، يعني لما تشوف مثلا في عاصفه ولا حاجه لو ورقه شديده ممكن ما تقعش من الشجره، لكن لو ورقه خفيفه او ضعيفه. عشان كده ربنا قال هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا، الزلزال ده بيبتلي الله عز وجل ليمحص ويظهر حقائق الاشياء. فانت في اوقات العسر ممكن العسر يغفى انت مش شايف اليسر، لكن اليسر موجود. ضربت لك مثلا ونماذج كتير على فكره، يعني لما تشوف مثلا في قصه سيدنا موسى وهو بيلقى في اليم قمه العسر، بيلقى في هيتذبح، فرعون عايز يذبحه ومع ذلك يتربى في قصر فرعون. سيدنا يوسف عليه السلام وهو يعني بيلقى في الجب في قمه العسر او في دركات العسر اللي حبينا نقوله، مع ذلك يكون ده سبب انه بعد كده يبقى عزيز مصر ويرجع ابويه ويغفر له. كل ده امتى؟ امتى؟ جزاك الله خيرا برضو الاخت بتذكرنا هنا باللي اعتنقوا الاسلام في الفتره الاخيره. اليسر موجود، ممكن انت ما تشوفوش، بل ممكن يكون العسر نفسه يسر. انت شايفه عسر بس هو يسر، ما هو انت ما كنتش هترجع لربنا الا كده. اي كان كلمه كان بيقولها يعني مش متذكر مين، بس حد من الدعاه كان يقول لك تعالى لربنا بمزاجك، يعني تعالى لربنا بارادتك قبل ما تيجي على نقاله. للاسف في ناس مش هتيجي الا على نقاله. في ناس ما بيجيبوش الا الابتلاء، ما بيجيبوش الرخاء، فيكون البلاء ده عسر بس هو اليسر انه رجع افتكر ان له رب، افتكر ان له حد يلجا اليه ويدعوه ويتضرع. فلو لقيت جاءهم باسنا تضرعوا، عادي ممكن تتضرع مع الباس مش عيب. الشاهد اللي عايز اقوله ايه؟ ان اليسر ممكن يكون موجود بس انت مش شايفه. بل في حته مهمه جدا، ممكن يكون يسر جزئي. في ناس عندها كده يعني يقول لك ايه all or none، يعني اما الكل واما لا، يعني لا مش كده خالص. الدنيا مع السنن الربانيه مش كده، في حاجات جزئيه. مش شرط النص يبقى صاعقه تخسف بكل المشركين الارض واحنا اللي لا، مفيش الكلام ده، بس ممكن تبقى في حاجات جزئيه انك انت توفق لشيء معين، انك تشوف نصر جزئي. لازم المعنى ده لازم تشوفه، ده من معاني اليسر اللي جت منكره، انه ممكن يكون جزئي. مش لازم تبقى مستني حاجة يعني صاعقة تأخذ اليهود جميعا، ما فيش الكلام ده، مش شرط. لكن تشوف الخير اللي موجود. عشان كده في ناس ما يعني ايه عندها يقولك اللي بيبص للنص الفارغ دايما منك، لا لا لا، إن مع العسر يسرا، في يسر حتى لو بسيط، حتى لو نصر جزئي، حتى لو تفريج بسيط، بس تشوفه وتفرح بيه وتقول الحمد لله إن مع العسر يسرا. نيجي بقى لآخر الصورة وختمها التوجيهات بقى، الأوامر. فإذا فرغت فانصب، آخر توجيه، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أول حاجة فيهم إذا فرغت، يعني إذا تفرغت من أشغالك لم يبق في قلبك ما يعوق، اجتهد في العبادة، اجتهد في الدعاء. قال عمر رضي الله تعالى عنه: إني لأكره أن أرى أحدكم فارغا سهلا، لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة، لا، ما تبقاش فارغ، ابتعد عن الفراغ. الفراغ ده يا اخواننا والله اللي بيسيب نفسه للفراغ ده ويرجع يقول لك انا مش عارف التزم، انا عاصي، انا بعيد، ما هو انت اللي سايب القلب ده هيتملى حاجه تانية. لذلك كان حتى الدكتور احمد خالد توفيق الله يرحمه كان له كلمه جميله جدا في مساله الفراغ ده، كان بيتكلم اعتقد عن الاكتئاب او عن الحزن، فيقول ايه بسيطه: لا تكن وحيدا ولا تكن عاطلا، لازم تبقى دايما مشغول في خير، مشغول في خير دنيوي او ديني. بس اذا شوف الايه عظيمه جدا، احسن من ذلك كله قول ربي: فاذا فرغت فانصب. العلماء لهم كلام كتير بقى في اذا فرغت فانصب. بعضهم قالوا اتممت العمل الشرعي، يعني خرجت حاجه معينه كنت بتعملها بتتمها، شيء من الاعمال التطوعيه، عملت خير كويس خلصته خلاص بقى، عارفين زي ناس كتير بعد رمضان يا خلاص بقى صمنا رمضان الحمد لله والدنيا تمام، ياخد له اجازه بقى شوال وذي القعده وذي الحجه، وممكن ياخد لحد رمضان الجاي اجازه من العباده، يعني دوبك بس بيصلي الخمس صلوات. لا لا، المعنى الاول: اذا انتهيت من عباده فاشرع في اخرى، اتممت ابدا، اذا فرغت فانصب. قول التاني: اذا انتهيت من مشاق الدنيا، فرغت من عمل الدنيا شغلك الدنيوي، فابدأ في عمل الآخرة. انتهيت، بعض العلماء قالوا إذا فرغت أي من القتال والغزوات اللي كان فيها النبي، فإيه؟ فانصب في الطاعة، الطاعة المباشرة، العبادة. وبعضهم قالوا إذا فرغت أي فرغت من العسر اللي كنا بنقول عليه، العسر خلص، جت فترة اليسر. في ناس كده يقعد يعبد ربنا سبحانه وتعالى في العكس بقى، في الشدة، ما هو عايز من ربنا يا رب افرج عنا وارحمنا وخلاص بقى الموضوع خلص، فيبدا ايه؟ لا خلاص بقى نريح بقى، احنا خلاص عبدنا ربنا بقى ايه في الشد. لا، عشان كده تلاقي الطاعات متواليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاه في اثر صلاه كتاب في عليين. وقال: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال، على طول ورا بعض تتفرغ تبدا في عمل تاني، تبقى دايما في حاله من حالات الايه؟ انك بتملى وقتك بالطاعة والخير. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. الفراغ ده نعمة وممكن يتحول لنقمة لما تكون مغبون، لما تكون بتضيع وقتك في مفيش. فزي ما قلت لكم، إما فرغت من عمل الدنيا فاشرع في عمل الآخرة، وإما فرغت من عمل شرعي، عمل ديني، فتبدأ في آخر، وإما فرغت من الغزوات والقتال فتبدأ في طاعة تعبدية، وإما فرغت من العسر فلا تركن إلى الراحة والدعاء. إذا فرغت فانصب. وشوف لفظ النصب ده، النصب ده يعني بتجتهد في همة، في حيوية، مش بقى ايه يا سلام. يقول لك ايه، في حاجة اسمها بوست اكزام سندروم، مش كده؟ اللي هو بعد الامتحانات بقى يقعد واخد له شهر راحة، مش عايز يعمل اي حاجة في حياته، خلاص راحة. بيشوفوا فعلا اللي هم الناس اللي كلياتهم صعبة قوي، بيعانوا فعلا في الكلية، وانا كنت في احدى هذه الكليات، عايز بقى ارتاح بقى. لا، اذا فرغت فانصب، توجيه من ربنا. لو انت تريد هذه العطاءات والشرح الصدر والتفريج واليسر مع العسر، اذا فرغت فانصب. ثم اخر ايه في السوره: والى ربك فارغب. عظم الرغبه فيما عند الله، كل ما عظمت رغبتك فيما عند الله سهل عليك ما تبذله، تلاقي صدرك منشرح لانك عارف انت بتعمل ده ليه. ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. إنا إلى ربنا راغبون. دايما ترجون، راغبون، دايما تفكر أنت أيوة أنا عايز من ربنا. ما تخليش حد يضحك عليك ويقول لك تلك عبادة التجار، إيه المشكلة؟ ما هو ربنا قال يرجون تجارة لن تبور، ربنا يريدك أنك تتاجر معه تجارة. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ وبقى تاجر مع ربنا، إيه المانع يعني؟ تتاجر مع الله عز وجل، تبقى راغب عند ربنا، راغب فيما عند الله سبحانه وتعالى. تفكر دايما أنا عايز إيه من ربنا، عندك رجاء في ثواب الله يسهل عليك الألم، رغبة في الفردوس الأعلى، رغبة في رؤية وجه الله، رغبة في النعيم الأخروي، رغبة في النجاة على الصراط، رغبة في الزحزحة عن النار، رغبة في كل شيء عند الله يسهل عليك انك انت تبذل. بعض العلماء ايضا قالوا بمعنيها الاخلاص، انك لا تريد علوا في الارض، تلك الدار الاخلاص نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. انا مش عايز غير وجهك يا رب، وجهك يا رب، تريد فقط وجه الله، والى ربك فارغب. دي كانت بعض تدبرات سورة الشرح، اكتفي بهذا القدر عشان المغرب يقترب. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.